الحمد لله الذي جعل رمضان خير الشهور على تعاقب الأزمان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الواحد الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالقرآن، أنزل عليه أكمل شريعة وخير الأديان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المستمعين والمستمعات، لا شك أنه قد أظلنا شهر عظيم وموسم كريم تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، تهفو إليه النفوس وتشتاق إليه الأرواح. شهر الخير والإحسان، شهر العفو والغفران، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نوع الله عز وجل لنا فيه أنواع من العبادات، من صيام وصدقة وقيام وقراءة للقرآن وبر وإحسان وصلة أرحام وإطعام للطعام وغير ذلك من العبادات الجليلة العظيمة. هذا الشهر العظيم يا إخوة من فضائله أن من صامه وقامه إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر والثواب من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ذنوبه، أو غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر العظيم أودع الله عز وجل فيه أعظم الليالي وأكثرها بركة. هذه الليلة هي التي قال الله عز وجل عنها: خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضيلة هذا الشهر العظيم. هذا الشهر العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة يبشر بمقدمه ويبين للناس فضله، وهذا شحذ منه صلى الله عليه وسلم للهمة ولتجتمع النفوس على القيام بأوامر الله عز وجل فيه على أكمل وجه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها قد حرم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول: كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان، ومن أين يشبه هذا الزمان زمان، إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. المؤمن أيها الأخوة الكرام يفرح بمقدم هذا الضيف الكريم العزيز على النفس، ويغتبط أشد الغبطة لما يرى من تجدد نعمة الله عز وجل عليه أن بلغه هذا الشهر العظيم. فهذه من أعظم النعم، أن يبلغك الله عز وجل هذا الشهر العظيم وأنت في صحة وعافية، تستطيع بها أن تصوم وتؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك في هذا الشهر العظيم. وهذا مما يترتب عليه الأجر الكبير والخير الوفير من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يكتب الله عز وجل العبد في هذا الشهر العظيم من الحسنات التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، ويغفر من الذنوب ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من قبيلة بلا قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، يعني استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة عظيمة، أن يحصل الإنسان الشهادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجر عظيم وفضيلة عظيمة. قال: ثم مكث الآخر، يعني منهما، بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، يعني واقفان عند باب الجنة. قال: فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، يعني الذي لم يستشهد وإنما مكث بعده سنة، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد، يعني بدخول الجنة. فأصبح طلحة رضي الله عنه يحدث به الناس، فعجبوا الناس لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجل يعني أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد وقاتل يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حاز على فضيلة الشهادة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صاحبه يجلس بعده سنة كاملة، ثم بعد ذلك يموت من غير استشهاد، فيدخل الجنة قبل الذي استشهد. وهذا هو مكمن العجب الذي حصل للناس. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام، وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. الله أكبر. وهذا يدل على فضيلة هذا الشهر العظيم وإدراك هذا الشهر العظيم. فإذا من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل على العبد المسلم أن يوفقه لأن يدرك هذا الشهر الجليل. هذا الشهر العظيم يا الأخوة، لنا وصايا نحب أن نقدمها بين يدي إخواننا، لعل الله عز وجل أن ينفع بها القائل والمستمع، ويكتب لنا جميعا بذلك الأجر الوفير. أول هذه الوصايا التي نقدمها أيها الأخوة لإخواننا الصائمون لإخواننا الصائمين، أولها الإخلاص. فالإخلاص أيها الأخوة شأنه عظيم. هذه العبادة، عبادة الصوم، لا شك أنها محتاجة إلى الإخلاص، بل كل العبادات، بل سائر العبادات لا تقوم إلا على قدم الإخلاص. لأن العبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل أيها الأخوة إلا إذا كانت قائمة على ركنين: الركن الأول إخلاص العبادة لله، والركن الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الإخلاص قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص لا بد يا الأخوة من مراقبة النفس فيه، وأن يراقب الإنسان نفسه ودرجة إخلاصه، هل عمله هذا لله أم عمله هذا لأجل الرياء والسمعة والمدحة وغير ذلك من الأشياء التي تفسد العمل وتبطله. ولذا لا بد للإنسان أن يراعي هذا الأمر، وهو أن يكون عمله خالصا لله عز وجل، لا يريد بذلك المدحة، ولا يريد بذلك أن يثني عليه الناس ويقول فلان صوام وفلان يصوم وفلان كذا وكذا، بل يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل حتى يحصل الأجر العظيم من الله عز وجل. الوصية الثانية يا الأخوة، وهي أن نوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله عز وجل أيها الأخوة هي رأس الأمر، وهي مفتاح الجنة، أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. وهذا يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فإذا لابد يا الأخوة من التقوى حتى يحصل الإنسان ثواب الله عز وجل. بل الله عز وجل ما شرع لنا هذه العبادة العظيمة الجليلة وهي عبادة الصوم إلا لأجل تحصيل التقوى، بل ما شرعها الله عز وجل للأمم السابقة قبلنا إلا لأجل تحصيل التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة والغاية من هذه العبادة ومن تشريع هذه العبادة هي تحصيل التقوى، لأن الصوم يا الأخوة من أعظم أسباب حصول التقوى للعبد المؤمن. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإذا لابد يا الأخوة من تقوى الله عز وجل ومراقبته والابتعاد عن كل ما حرمه الله عز وجل، فعل أوامره اجتناب نواهيه سبحانه وتعالى ومراقبته في كل عمل وفي كل قول، هذا لا بد منه أيها الأخوة. الوصية الثالثة وهي اغتنام الوقت يا الأخوة، اغتنام الوقت بالطاعات. فشهر رمضان يا الأخوة فرصة عظيمة وطيبة للمسارعة والمسابقة إلى مغفرة الله عز وجل والتجارة مع الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، والمسابقة إلى مغفرة الله عز وجل في هذا الشهر تكون بأن نتعبد لله عز وجل لهذه العبادة على الوجه المطلوب، وأن نكثر من ما يحبه الله عز وجل من الأعمال التي أودعها في هذا الشهر من الصيام، من قيام الليل، من قراءة للقرآن، من الدعاء، من الصدقة، من إطعام الطعام، من غير ذلك وغير ذلك من العبادات والطاعات الكثيرة الجليلة التي أودعها الله عز وجل هذا الشهر. فينبغي على الإنسان أن يغتنم وقته كله في هذا الأمر، ولا يكسل ولا يعني يترك هذه الأمور التي هي في الحقيقة فرصة للإنسان أن يتقرب فيها إلى ربه ومولاه، فيحصل بذلك محبة الله عز وجل. فإن محبة الله عز وجل إنما تستجلب بفعل أوامره والتقرب إليه بطاعته سبحانه وتعالى. الوصية الرابعة يا الأخوة أن مع مقدم ودخول هذا الشهر الكريم يا الأخوة لا بد للعبد المسلم إذا أقبل عليه موسم من مواسم العبادات، سواء كان الصيام أو كان الحج أو غير ذلك من المواسم التي جعل الله عز وجل فيها شيء من أنواع العبادات، ينبغي على العبد المسلم أن يتعلم ما يجب عليه فعله في هذه العبادة وما يحرم عليه لكي تستقيم له طاعته وتصح له عبادته وتكون على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن لا يسأل عن أمور دينه ولا يتفقه في أحكام عبادته كالصيام مثلا، ولا يسأل يعني ولا يعرف ما هي الواجبات وما هي المستحبات وما هي فحتى يقوم بأدائها، ولا يعرف ما هي المكروهات ولا يعرف ما هي المحرمات حتى لا يقع فيها ولا يجرح شيء من صيامه، فهذا يا الأخوة يعني قد فرط تفريطا عظيما، وهذا يدل على أن الله عز وجل لم يرد به خيرا كما مر معنا في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى هذا أن الذي لا يتفقه في دين الله عز وجل فإن الله عز وجل لم يرد به خيرا والعياذ بالله. والصيام يا الأخوة عبادة جليلة عظيمة، جعل الله عز وجل فيها واجبات، وجعل فيها مستحبات، وجعل فيها مكروهات، وجعل فيها محرمات، وجعل لها أحكام، وجعل لها آداب ينبغي مراعاتها. وعدم التفريط فيها، وعدم التفريط في التعلم أحكام الصوم. ولذلك في هذا الشهر العظيم الجليل يكثر يعني السؤال عن بعض المسائل المتكررة من بعض الناس، وهذا مما يدل الأخوة على أن يعني كثيرا من الناس لا يبذل وسعه ولا جهده في أن يتعلم شيئا من أحكام هذه العبادة العظيمة الجليلة، وهذا لا شك أنه من التقصير. فإذا نوصي الأخوة جميعا والأخوات السعي في تعلم أحكام هذه العبادة، ولله الحمد الأمر الآن متيسر، يعني ما على الإنسان يعني في هذا الوقت إلا أن يعني يشغل مقطعا أو حلقة لدرس من دروس أهل العلم الموجودة في يعني وسائل التواصل. هناك دروس كثيرة لكثير من أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان التي فيها يعني شرح لأحكام الصيام وما فيه من يعني من العلوم النافعة. فما على الإنسان إلا أن يبذل وسعه في أن يتعلم هذا العلم النافع، لأن الإنسان مطلوب منه أن يؤدي العبادة على الوجه الأكمل، وأن يبتعد عما يخدش ويجرح هذه العبادة. أيضا من الوصايا التي يعني نوصي الأخوة جميعا بأن يستعملوها، وهي حفظ الجوارح عما يفسد الصوم. لا شك يا الأخوة أن الصوم قد يكون هناك بعض المنغصات التي يعني تجرح صيام العبد، ومن ذلك مثلا حفظ العين عن ما حرم الله عز وجل، وحفظ اللسان عما حرم الله عز وجل. فإن هذه الذنوب وهذه المعاصي لا شك يا الأخوة أنها تنقص من الأجر، وقد تذهب الأجر بالكلية. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا ينبغي على الإنسان في هذا الشهر العظيم أن يحفظ جوارحه، وأول ذلك ورأس ذلك العين، وأيضا الأذن، وأيضا اللسان. فالعين لا يطلقها في النظر المحرم، من ذلك مثلا النظر في يعني ما ابتلي به العالم الإسلامي الآن من المسلسلات الخبيثة التي تغير أفكار وعقائد الناس. فإن الأمة الإسلامية الآن تعاني من هذا الأمر، وهي مسألة انتشار هذه المسلسلات في أجهزة التلفاز، وهذه المسلسلات التي تحتوي على كثير من المحرمات وأنواع متعددة من المحرمات، من موسيقى وغناء ونساء متبرجات وأفكار خبيثة وعقائد فاسدة وغير ذلك من الأمور المحرمة. فلا يجوز للإنسان أن يطلق بصره، وخصوصا في هذا الشهر. وللأسف أن شياطين الإنس التي لم تصفد في رمضان إنما سعيهم لإفساد عبادة المسلمين في هذا الشهر العظيم، وذلك بنشر هذه المسلسلات بين الناس. ولذا تجدهم يتسابقون مسابقة حميمة وشديدة لكي يبثوا مسلسلاتهم في هذا الشهر حتى يفسدوا على الناس عباداتهم، فينبغي الحذر من مثل ذلك. كذلك أيضا الحذر من إطلاق الأذن والاستماع إلى ما حرم الله عز وجل من الإغناء والموسيقى، ومن الاستماع إلى كلام أهل البدع. وإلى أفكارهم وإلى عقائدهم الفاسدة، فإن هذا كله محرم، وهذا مما يجرح صوم العبد. كذلك أيضا حفظ اللسان وعدم إطلاقه بالكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك مما يعني ينقص أجر الصائم ويجرح في صيامه. وكذلك أيضا حفظ النفس عن الغضب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فلا يرد عليه بسبه أو بشتمه، بل يقول إني صائم، يتأدب بهذا الأدب الذي أدبه به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبت غضبه ويمسك يعني ويلجم يعني نفسه من أن تنطلق في السب والشتم لعباد الله عز وجل، فيقع فيما ما لا تحمد عقبة. أيضا من الوصايا أيها الأخوة اغتنام الشهر الكريم، الشهر العظيم، شهر رمضان، في سائر الطاعات، وعلى وجه الخصوص بقراءة القرآن والإكثار من قراءة القرآن، فإن هذا الشهر كما يسميه أهل العلم هو شهر القرآن، ويحرص الإنسان على الإكثار من قراءة القرآن، ويحرص الإنسان أن يكون له ولو ختمة واحدة في هذا الشهر العظيم، لكي يقرأ القرآن ويتدبره ويتعلم شيئا من أحكامه ويكثر من قراءته وتلاوته يعني آناء الليل وأطراف النهار على القدر المستطاع، لكن المقصود أنه يكثر من قراءة القرآن ولا يترك قراءة القرآن. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس يفرط في قراءة القرآن فيمر عليه الشهر كاملا ولم يختم ختمة واحدة، وكان السلف رحمهم الله يجتهدون اجتهادا عظيما في قراءة القرآن في شهر رمضان، بل كان السلف رحمهم الله يتركون التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون في المساجد يخافون على صيامهم من أن يجرح ويكثرون من قراءة القرآن، كما كان يفعل هذا أبو هريرة رضي الله عنه. وكان الإمام مالك إمام أهل المدينة إذا دخل رمضان يعني توقف عن التحديث ولازم المسجد، وكان السلف يكثرون من قراءة القرآن، وكان الإمام كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم في اليوم ختمتين، وكان الشافعي يفعل ذلك أيضا. فإذا المقصود الأخوة أنه ينبغي اغترام هذا الشهر بقراءة القرآن، وقراءة القرآن من أفضل العبادات بعد الصلاة. ثم أيضا الأخوة الإكثار من الدعاء، فإن الدعاء شأنه عظيم، وخصوصا وقت الصيام، وخصوصا الوقت الفاضل الذي تتنزل فيه رحمات ربنا عز وجل ويقبل الله عز وجل فيها الدعاء. والصائم لا شك يا الأخوة أن دعاءه مستجاب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. فالصائم ما دام أنه متلبس بهذه العبادة العظيمة فإن دعاءه مستجاب عند الله عز وجل. فينبغي على العبد في هذا الشهر العظيم إذا دخل أن يكثر من دعاء الله عز وجل، يدعو لنفسه، يدعو لأولاده، يدعو لوالديه، يدعو لمشائخه، يدعو لولاة الأمر، يدعو لعموم المسلمين، يكثر من الدعاء. وما يدري الإنسان، لعل الله عز وجل يستجيب دعاءه فينفع الله عز وجل به الأمة بدعائه. أيضا من الوصايا الأخوة المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. الفرائض المقصود بها في كلمة هذه المحافظة على الصلوات الخمس، وللأسف أن كثير من الناس إذا دخل شهر رمضان فإنه يتساهل بالمحافظة على الصلوات الخمس، إما بالتفريط بالنوم وتطويل النوم حتى يخرج وقت صلاة أو صلاتين، وهذا لا شك أنه خطأ كبير وكبير جدا ويخشى على صاحبه من العقوبة. نحن نصوم لله عز وجل لأننا نرجو ثواب الله عز وجل بفعلنا ما أمر واجتنابنا ما نهى عنه وزجر، ولا يعني ذلك أن نفرط في عبادات هي أفضل من الصيام. فالصلاة، الصلوات الخمس على وجه الخصوص، هي عبادة هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفضلها وأجرها ومنزلتها من أعظم المنازل في الإسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفرط في الصلوات الخمس، بل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها. وأيضا إن كان من أهل المساجد فيجب عليه أيضا أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ولا يفرط ولا يتعذر بالنوم أو يتغافل ويتكاسل بسبب النوم والسهر الطويل، ثم يترك صلاة الظهر وللأسف أو صلاة العصر. هذا لا شك أنه محرم عظيم، ينبغي الحذر منه والاجتناب عنه والمحافظة على الصلوات الخمس في المساجد. كذلك أيضا الإكثار من النوافل من السنن، المحافظة على السنن، الرواتب، صلاة الضحى، كذلك أيضا المحافظة على صلاة التراويح جماعة في المسجد، وأن لا يتخلف عنها بل يلازمها ويحافظ على صلاة التراويح ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا ينبغي التفريط في مثل هذه الأمور أيضا. وكذلك أيضا المحافظة على السنن كصلاة الضحى مثلا، الرواتب، وغير ذلك من النوافل المشروعة في كل وقت. ولا شك يا الأخوة، الإكثار من هذه الأمور فيها مضاعفة للحسنات. وشهر رمضان شهر عظيم، شهر فضيل، تضاعف فيه الحسنات وأيضا تضاعف فيه السيئات. فينبغي الحذر من التفريط في الواجبات فيه، وينبغي المسارعة والإكثار من الحسنات فيه. أيضا من الوصايا يا الأخوة، ولعلنا نختم بهذا، أنه ينبغي على الإنسان أيضا يا الأخوة أن يتفكر ويأخذ العبرة والعظة ويتعقل وينظر في سرعة انقضاء الأيام وتصرم الأعوام وذهابها، فيقف مع نفسه وقفة محاسبة، فينظر في حاله وينظر في مآله، وينظر ما قدم من عمل، وينظر ما فرط فيه واجب وما أسرف على نفسه بمعصية. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فإن كنت يا عبد الله ويا أمة الله مقصرا أو مقصرة، فجاهد نفسك على الاستقامة، وانظر في نفسك وفي حالك وفي تصرم الأيام، وانظر من كان معنا في رمضان الماضي وفي رمضان المقبل أو في رمضان هذا الذي نحن فيه. هو تحت الثرى، قد فارقنا، قد ودع الدنيا، قد ذهب إلى الآخرة ولم يعد معنا. وما تدري يا عبد الله هل تدرك رمضان القادم أو لا تدرك رمضان القادم؟ فانظر في نفسك وحاسب نفسك، فإن كنت مقصرا جاهد نفسك على الاستقامة على طاعة الله عز وجل وعلى القيام بأوامر الله عز وجل، وأطر نفسك على العمل الصالح وجنبها أسباب سخط الرب عز وجل، وأدي ما افترضه الله عز وجل عليك من الفرائض، وابتعد عما نهاك الله عز وجل عنه في كل ما فيه صلاح دينك ودنياك. نقف يعني هذه بعض الوصايا التي يعني أحببنا أن نضعها بين يدي إخواننا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يوفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضاه عنا، وأن يتقبله منا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.